الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وهذا هو الدرس الثامن. وكنا قد قرأنا الأبيات قبل في القول في زكاة الجنين، أي الجنين الذي في بطن أمه من بقرة أو بعير أو شاة. قوله: وكل إن المذبوح من جنيني، يعني إذ كان الحيوان المذبوح فيه جنين، كل أشعر أم لا، كان فيه شعر أم لم يكن فيه شعر، كل على يقيني. قوله: لأحمد، هو الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، ابتلي فثبت في فتنة القول بخلق القرآن، وكان في ثباته ثبات للأمة. فالحمد لله الذي ينصر دينه بما شاء وبمن شاء. أحمد يقول: يؤكل إن شعر نبت، إذا نبت فيها الشعر سيأتي الكلام. وخالف النعمان، النعمان هو أبو حنيفة، النعمان بن ثابت صاحب الرأي، خالف معتقد السلف في الإيمان، فزعم أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، وأخرج الأعمال من مسمى الإيمان، فكان هو ومن قال بقوله من أصناف المرجئة. وله قياسات فاسدة وآراء كاسدة ومواطن طيبة، وقد أفضى إلى ما قدم. ولمعرفة ما هو عليه راجع السنة لعبد الله بن أحمد، ونشر الصحيفة في الصحيح من أقوال أهل العلم في أبي حنيفة للشيخ مقبل، وآخر كتاب المصنف لابن أبي شيبة، وترجمته من تاريخ بغداد. وقد قام الكوثري بالرد على الخطيب أبان فيه سوء طريقته وخبث طويته، وسماه تأنيب الخطيب، ورد عليه المعلم في كتابه التنكيل لما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. قوله: وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، كما أشار الناظم. قال القاضي عبد الوهاب: في الإشراف إذا ذكيت الشاه أو البقرة أو الناقة فوجد في جوفها جنين ميت تام الخلق، كان مذكى بذكاتها خلافا لأبي حنيفة، انتهى. وهذا القول ذهب إليه ابن حزم من الظاهرية، وهو قول زفر وإبراهيم النخعي، وزفر من الحنفية. وقال بالمذهب الأول الشافعية والحنابلة، وهو مذهب أبي يوسف ومحمد بن الحسن والثوري والحسن بن زياد والأوزاعي والليث، أفاده الجصاص. وذهبت المالكية إلى أنها لا تكون ذكاة له إلا إذا نبت الشعر وتمت الخلقة. قال القاضي عبد الوهاب: في الإشراف وإن كان خلقه لم يتم وشعره لم ينبت لم يجز أكله خلافا للشافعي. الإشراف هذا لعبد الوهاب وليس لابن المنذر، هذا مالكي وذاك من المحققين. قال: وحجة الجمهور ما أخرجه أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين يكون في بطن الناقة أو البقرة أو الشاه، فقال: كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه. وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأبو داود وابن الجارود وعبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي، كلهم من طريق مجالد عن أبي الودك عن أبي سعيد، ومجالد ضعيف. وأخرجه الحاكم من طريق فيها عطية العوفي وهو ضعيف. قال الترمذي في جامع: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير هذا الوجه عن أبي سعيد، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، هو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، انتهى. وتابع مجالد يونس بن أبي إسحاق عند أحمد، وأخرجه من طريق أحمد الدارقطني والبيهقي في السنن، وأخرجه ابن حبان. وله شاهد عن جابر أخرجه أبو داود، وفيه عن عنت أبي الزبير وعبيد الله بن أبي زياد القداح ضعيف، وأخرجه الدارمي والدارقطني والحاكم والبيهقي. وآخر من حديث ابن عمر أخرجه الدارقطني والبيهقي في الكبرى، وفيه عصام بن يوسف. قال ابن القطان: وعصام رجل لا يعرف حاله. وفيه أيضا مبارك بن مجاهد قال في التلقيح ضعفه غير واحد، وأخرجه أيضا محمد بن الحسن الواسطي عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر مرفوعا قال الزيلعي في نصب الراية ولم يصرح بالسماع، ومحمد بن الحسن الواسطي ذكره ابن حبان في الضعفاء وروى له هذا الحديث. وأخرجه مالك في الموطأ موقوفا عليه بلفظ إذا نحرت الناقة فذكات ما في بطنها في ذكاتها إذا كانت قد تم خلقه، نبت شعره فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه، وهو صحيح. وأخرجه الدارقطني عن عبد الله بن مسعود ذكات الجنين ذكات أمه، وفي سنده أحمد بن الحاج بن الصلت ضعيف جدا فاده الزيلعي في نصب الراية. وأخرج الدارقطني عن أبي هريرة وفي سنده عمر بن قيس المعروف بسند المتروك، وأخرجه الحاكم وفي سنده عبد الله بن سعيد المقبري متفق على ضعفه أفاده الزيلعي. وأخرجه الدارقطني عن علي رضي الله عنه وفي سنده الحارث الأعور متروك وموسى بن عثمان مجهول. وعن ابن عباس أخرجه الدارقطني وفي سنده موسى بن عثمان مجهول. تنبيه: كثير من علل الأحاديث مأخوذة من كتاب التعليق المغني على علل الدارقطني لمحمد شمس الحق أبادي. وجاء من حديث أبي أيوب أخرجه الحاكم وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف. وأخرجه البيهقي وجاء عن كعب بن مالك، أخرجه الطبراني بالكبير وفي إسماعيل بن مسلم المكي متروك. وجاء عن أبي أمامة وأبي الدرداء، أخرجهما الطبراني بالكبير وفيه بشر بن عمارة ضعيف، أفادها الشوكاني في النيل. وقال: قوله ذكاة الجنين ذكاة أمه مرفوعا بالابتداء والخبر، والمراد الأخبار عن ذكاة الجنين بأنها ذكاة أمه فيحل بها كما تحل الأم بها ولا يحتاج إلى تذكية. وإليه ذهب الثوري والشافعي والحسن بن زياد وصاحب أبي حنيفة. وإليه ذهب أيضا مالك واشترط أن يكون قد أشعر ما في بعض روايات الحديث عن ابن عمر بلفظ إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه، وقد تفرد به أحمد بن عصام كما تقدم، والصحيح أنه موقوف فلا حجة فيه. الشاهد من هذا كله أن القول الصحيح أن ذكاة الجنين ذكاة أمه أشعر أم كان بدون شعر. ثم ذكرت ما ذكره من التفصيل بين الإشعار وعدمه. قلت: قوله والتفصيل ليس عليه دليل ليس بصحيح، فإن الجنين إذا خرج حيا بحياة مستقرة صارت أحكامه مختصة به فيذكى ويشترط فيه ما تقدم. الكلام الآن عن الجنين يخرج ميتا بعد ذبح أمه، هل هو حلال أم حرام؟ حلال بحل أمه، لكن إذا خرج حيا ثم مات هل هو حلال أم حرام؟ حرام، ميتة. لو ذبحت أمه فلما بقر الجزار بطنها خرج وهو حي بحياة مستقرة ثم مات بعدها بقليل، ميتة. لكن في هذه الحالة يذبح، يذكى ويسمى الله عليه ويؤكل. والكلام منقول عن أهل العلم بكثرة. ثم قال: وتؤكل المضغة من جنيني. هذا استطراد. نحن الآن تكلمنا عن الجنين الذي قد اكتمل في بطن أمه، بقي الجنين الذي لم يكتمل عبارة عن مضغة قطعة من اللحم، هل يؤكل وتكون ذكاة أمه ذكاة له أم لا؟ الصحيح أنها عضو من الأعضاء وأنها تباع وتشترى وتؤكل إذا أراد الناس. نحن الآن نتكلم من حيث الحكم الشرعي لا من حيث اختيار الإنسان لنفسه. أحدهم قد لا يأكل لحم الدجاج، بعضهم لا يأكل لحم السمك، هذا أمر آخر. لكن من حيث الحل، بعد أن حكم بيّن حكم أكل الجنين الحيوان المذبوح وأن ذكاته ذكاة أمه، أشار إلى مسألة أخرى وهي مسألة المضغة أي الجنين غير المتخلق. يقول: ويجوز أكل المضغة من الجنين كما جاز أكل أعضائه، وهذا هو الصحيح إطرادا للأصل في هذا الباب. وابن حزم وافق الحنفية في القول بأن الجنين ميتة لا يجوز أكله وأجاز أكل المضغة. وذهب المالكية إلى عدم جواز أكله على ما تقدم، وذهب الشافعية إلى جواز أكله، وهذا والله أعلم هو الراجح في هذه المسألة. قوله واستشكلت، أي قال بعض أهل العلم كيف تحل هذه المضغة مع أنها لم تقم بها ذكاء، قيل لهم لأن المضغة لم تنفخ فيها الروح بعد، ولا إشكال، فهو على ما تقدم بيانه بأنه كعضو من الحيوان. الناس قد يتقدرون مما لا قدر فيه. أذكر أننا كنا في دماج، وأول ما جاء السمك كان بائع السمك يقطع الرأس ويرمي به، لأن الذي يشتري سمك ما يريد الرأس، وكان بعض أخواننا الذين هو قريب من الساحل يتعجب من هذا. في اليوم الثاني ذهب عنده، كلما قطع رأس سمكة أخذه حتى ملأ الكيس، ثم رجع إلى بيته وجعل يأكل، ورأس السمكة من ألذ اللحم، لكن في بعض البلدان لا يأكلونه، وبعضهم ربما يلقي بما يخرج منها من الكبد وغير ذلك، وكله حلال. فمسألة التقدر مسألة أخرى، لكن نحن من حيث الحكم الشرعي، قد إذا قيل لك هذا الجنين مات في بطن أمه تتقزز، وبعضهم ربما يأكله بطيبة نفس، لحم رطب، كالحال الذي يذبح عند أن يخرج من بطن أمه. وفي تنزانيا أذكر لا يذبحون من البقر أو الغنم إلا الكبيرة. لما مكثت هناك 70 يوما كنت أذهب إلى السوق ما أدري من أين أشتري، وعندنا هنا في هذه البلدان يعجبهم ذبح الصغير، فالناس يختلفون من بلد إلى بلد. ثم قال بهيمة الأنعام بالأجنة قد فسرت حقا بلا مزنة. قال قد اختلف العلماء في تفسير بهيمة الأنعام في قوله أحلت لكم بهيمة الأنعام، فقال بعضهم هي الأنعام كلها، وذكر الطبري رحمه الله الآثار على هذه المسألة، وقال بعضهم هي الأنعام التي أحلت لنا، وقال الطبري بعد سوق الآثار. وأولى القولين بالصواب في ذلك قول من قال عنا بقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام الأنعام كلها، أجنتها وصخالها وكبارها، لأن العرب لا تمتنع من تسمية جميع ذلك بهيمة وبهائم. بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، هذه بهيمة الأنعام. وأما غيرها من الأنعام فهي حلال إلا ما حرمه الدليل، ولا تسمى بهيمة الأنعام. فالأضحية والعقيقة والهدي والفدية لا تجوز إلا من بهيمة الأنعام. أما غير ذلك الضيافة، قد يذبح غزالا أو يذبح أرنبا أو يذبح خيلا. أخبرني بعض أصحاب الإسطبلات في السعودية، قال إذا انكسرت رجل الخيل لا تجبر بخلاف بقية الحيوان، إذا انكسرت رجله خلاص معناه انتهى. قال فإذا علم الأفغان بذلك يأتون لشرائه، يشتروه بثمن مقارب 5000 4000 سعودي أو نحو ذلك، ثم يذبحونه ويأكلونه بطيبة نفس. وأظني قد أكلت لحمه يعني ليس كلحم البهيمة، مثل قريب من لحم البقر بس شديد شوية، شديد قليلا. قال ابن المنذر رحمه الله أباح الله جل ذكره أكل لحوم الأنعام، فقال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام، وقال جل ثناؤه ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ودلت أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم على إباحة أكل لحوم الأنعام، وأجمع أهل العلم على القول به، فلحوم الأنعام مباح بالكتاب والسنة والاتفاق. قوله بلا مزنة أي بلا تهمة، قوله حبر الأمة هو عبد الله بن عباس، وهو أبو العباس دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين. قوله فكل بهمة أي من غير تحرج أو تشكك في حكم اللحم. جميل هذا هذا النصيحة، يعني إذا أعجبك الطعام كل بهمة ولا تبالي بمن يتقذر. كيف يا أبا همام إذا قربت لك السلحفاة، تأكل بهمة أم بتقذر؟ بهمة. نعم. كيف؟ إذا خرج ميتا لا يذبح، نضجه وكل، وإذا خرج حيا اذبحه، فإن لم يذبح ومات فهو ميتة. وقد يقع هنا لغز، متى يجوز أكل الحيوان بدون قطع رأسه؟ عندك يا سعيد، إذا كان جنين قد مات في بطن أمه، والثاني متى؟ إذا ندى، الثاني إذا ندى ولم يستطع الإنسان الوصول إليه فله أن يرميه ويكبر ويأكل بعد ذلك، والثالث إذا كان صيداء، وستأتي أحكامه. ثم قال لو أخرج، يشير إلى حل الأم والجنين بذكاة الأم على ما تقدم، ولا تفصيل ولا تفريق بذلك. وقوله يا ابن أم ترحيم، وسيأتي بقية الأحكام. هذه الأحكام في مقدمة المنظومة لابد منها، وسيأتي بعد ذلك إلى مسألة الحيوان كل واحد على حدته، وترون أن فيها بركة، وترون أن فيها تلذذ بمعرفة أحكام الحيوان سواء في ذلك الطير أو البري أو البحري. سيذكرون حيوان يقولون كان في المهرة، لكن ما أظن. النسناس، قد سمعتم بالنسناس؟ رأس، نصف رأس ونصف صدر ورجل واحدة، ويذكرون أنه يسابق الإنسان، يسرع على رجل واحدة، ويذكرون أنه يتكلم بلغة العرب، ويذكرون أنه كان في المهرة، لكن الله أعلم. سنأتي في أحكامه هل هذا الحيوان موجود أو ليس بموجود. ذهب الناس وبقي النسناس. قالوا من العجيب في هذا أن رجل كان يصطاد النسناس، فذهب إلى مكان ما وجد شيئا، وإذا باثنين من النسانيس مختبين، فأحدهم يكلم صاحبه: أتراه لو سمعنا سيأخذنا؟ هم يتكلمون بالعربية كما يقولون، الله أعلم، هذا ما وجدناه إلا في الكتب. فسمع الصياد بذلك فقام إلى صاحب الأول وذبحه، والثاني ما استطاع أيضا، كأنه يعقر في مكانه، فذبحهما وتغدى. لكن الله أعلم. أنت قد رأيت النسناس يا هلال؟ قد رأيناه في رسوم، أما واقع الله أعلم. لكن يذكرون أنه كان في جبال مهرة، أصحاب كتب الحيوان يذكرون أنه كان في جبال مهرة، وأنه نصف رأس ونصف صدر ويد واحدة ورجل واحدة، وأنه يجري، وأنه يتكلم بلغة العرب. سيأتي معنا.